حياكم في بيتس، ومعكم عبد الله خنفور من أبحاث الحاسب السعودية. اليوم لدينا موضوع جدا شيق وموضوع ساخن خلال الأيام القليلة الماضية بعد إعلان شركة أوبن إي آي عن منتجها الجديد اللي هو سورا. سورا عبارة عن نظام ذكاء اصطناعي يقوم بتوليد مقاطع فيديو بشكل عام عن طريق وصف لهذا المقطع، أو بالمختصر نضع وصف بشكل عام، والخوارزمية راح تنشئ لنا فيديوهات يعني من خلال هذا الوصف. وطبعا هذه أخذت زخم كبير جدا. أوبن إي آي في الحقيقة لديها منتجات معروفة جدا اللي هي تشات جي بي تي زي ما نعرف، ولكن خلونا نرجع شوية في موضوع الذكاء الاصطناعي بشكل عام، أو حتى الذكاء الاصطناعي التوليدي أو الجينيريتيف إي آي أو الجينيريتيف أرتيفيشال إنتليجنس. وفي الحقيقة إنه الذكاء الاصطناعي يعني موضوع يعتبر قديم في مجال علوم الحاسب، وظهر أول نموذج توليدي بلغة ليزا في عام 1966 في معهد MIT في الولايات المتحدة الأمريكية، ويعتبر هذا من أقدم الأمثلة على الذكاء الاصطناعي التوليدي أو Generative AI. يمكن البداية قديمة، ولكن كان فيه مرحلة جمود لتطور الذكاء الاصطناعي بشكل عام، واللي يعرف بالوينتر اي اي او شتاء الذكاء الاصطناعي، واللي حصل انه خلال السبعينات والثمانينات قلت مصادر التمويل البحثي بشكل عام لموضوع الذكاء الاصطناعي التوليدي او الذكاء الاصطناعي بشكل عام، ومنها ايضا الانظمة الخبيرة ومواضيع اخرى بحثية في مجال الذكاء الاصطناعي. لذلك توقفت في تلك الفترة من التطور بشكل كبير وقلت الأبحاث. السبب الآخر اللي ممكن أعوز إليه فعليا أنه قدرة المعالجة وكمية البيانات الضخمة يعني لم تكن متوفرة بشكل كبير في الثمانينات والسبعينات، ولكن الآن مع الإنترنت والتواصل الاجتماعي الآن في فيديوهات كثيرة على الإنترنت في مواقع مثل اليوتيوب وغيرها، في مقالات تنشر سواء مقالات صحفية إخبارية وحتى مقالات بحوث علمية. كل هذه البيانات الضخمة اللي موجودة في الإنترنت كانت أو حاليا في الوقت الحالي أصبح بالإمكان الوصول إليها بسهولة أكبر، وأيضا القدرات الحاسوبية أفضل بكثير ولديها القدرة أن تعالج هذه الكمية من البيانات. وصراحة يعني في كثير من الرواد في مجال الذكاء الاصطناعي ذكروا أنه إذا توفرت الميزانية الضخمة اللي مثلا متوفرة لأوبن اي اي، فهذه الأفكار كلها اللي قاعدين نشوفها المنتجات حاليا كان بإمكانها تظهر حتى من قبل 5 إلى 10 سنوات. لكن عموما خلينا نرجع لموضوع جينيريتيف اي اي، وبسبب انه فيه عندنا يعني زخم كبير لها خلال هذه الايام. عموما الجينيريتيف اي اي او الذكاء الاصطناعي التوليدي هو انه نستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي او تعلم الاله لانشاء محتوى جديد. طبعا بالنسبة للنصوص فإحنا نعتمد بشكل كبير على مفاهيم الناتشرال لانجويج بروسيسنج او الـ NLP اللي موجودة في علوم الحاسب. وطبعا من خلال انه احنا نقدم اسئلة او وصف ونأخذ اجابات من نتائج الخوارزمية. يعني احنا في البرومت او في النص نضع اسئلتنا او طلباتنا وننتظر توليد هذه النصوص او هذه الفيديوهات. حتى الآن في حتى توليد بالصوت، توليد موسيقى وغيرها من الجينيريتيف برودكتس او منتجات التوليدية جدا كثيرة في الفترة الحالية. طبعا الذكاء الاصطناعي بشكل عام، وكما نعرف يمكن الكثير منا اشتغل على جزئيات من الذكاء الاصطناعي، تعلم الآلة او الناتشرال لانجويج بروسيسنج، وفيه زملاء كثيرين يعني مختصين في هالمجال. لكن بشكل عام انه تعلم الآلة تحاول ان تتعرف على الأنماط من خلال مجموعة البيانات اللي احنا نغذيها. طبعا زي ما نعرف انه غالبا البيانات اللي ينشئها الإنسان، وتستخدم هذه الأنماط. لما إحنا نكتشف الأنماط في هذه البيانات ممكن نستخدمها لتوقع أو توليد مدخلات جديدة. على سبيل المثال في الشات جي بي تي فعليا البيانات هي عبارة عن كل المقالات البحثية وكل أخبار الجرائد وضعت وتم تمرينها بحيث أنه كم نسبة ظهور كلمة بعد كلمة حتى ينشئنا نص بشكل عام. فمع التدريب الضخم لهذه البيانات الضخمة أصبح أنه نسبة توقع الكلمة القادمة أسهل وأكثر سهولة من خلال تدريب هذه البيانات الضخمة. أيضا في عندنا يعني مفهوم مهم وهو نماذج اللغة الكبيرة أو LLMs، هي نماذج لتعلم الآلي يمكن من خلالها فهم اللغة البشرية اللي إحنا نستخدمها. وزي ما ذكرنا يعني لما أدرب بموسوعات كبيرة أو ديكشنريز كبيرة أو محتويات نصية كبيرة بإمكاني بعد فترة أني أقدر أتوقع الكلمة القادمة. يعني لما نذكر كلمة مثلا أكل، ففي توقع مثلا لكلمة تفاحة، برتقال، لحم، هذه توقعاتها أعلى من كلمات أخرى. فمع تعلم الآلة والتدريب بإمكاننا نولد هذه الكلمات بطريقة صحيحة وبطريقة يعني زي ما نقول واضحة ومقروءة للإنسان. طبعا الذكاء الاصطناعي التوليدي موضوع يعني جدا شيق. حاليا احنا بنشوف التطبيقات بشكل كبير، ولا زال المجال ايضا مفتوح في مجال التطبيقات، لكن خليني اعطيكم بعض الأمثلة على هذه التطبيقات. على سبيل المثال فيه البريدكتيف مينتنس او توقع الصيانة. وتوقع الصيانة هنا في منتجات على سبيل المثال في Spark Conjunctions، أداة تستخدم لتوقع الصيانة للأجهزة الضخمة، مثلا محركات اللي موجودة في المصانع، عن طريق حساسات، جمع هذه الحساسات، جمع المعلومات هذه، ومن خلال المعلومات اللي تجمع من الحساسات أعطيك توقع أنه متى تحتاج إلى صيانة في بعض أجزاء هذه الأجهزة، وغالبا تكون أجهزة يعني ذات أهمية، مثلا إذا كانت في مصانع أجهزة مثلا ضغط أو أجهزة لحام معين لها دورة حياة ولها صيانة. فممكن أنه أستخدم حساسات تجمع لي البيانات، تجمع لي الصوت إذا في اهتزازات في هذه المكاين، ومن خلالها تعطيني توليد لبيانات في توقع إيش اللي ممكن يصير وإيش الصيانات اللي يحتاجها هذا الجهاز. أيضا فيه أمثلة كثيرة على موضوع الصور وإنشاء الصور من خلال الوصف. وغالبا تستخدم Stable Diffusion Techniques أو الانتشار المستقر، هذه الترجمة يعني باللغة العربية، لكن Stable Diffusion مفهوم معروف في موضوع توليد الصور بشكل عام. استخدامات أخرى ممكن حتى استخدامها مثلا في الزراعة. على سبيل المثال في بعض الأدوات اللي تنتج اقتراحات أو أجوبة زراعية لبعض المستخدمين. وفي عندنا فارمر تشات، واحدة من التطبيقات اللي مختصة في هالمجال. وأيضا فيه ممكن نستخدمها في مثلا اكتشاف عمليات الاحتيال. إذا في أحد مثلا يقوم بعمليات احتيال يحلل النص. وزي ما ذكرنا سابقا أنه مفهوم الـ Generative AI أو توليد النصوص بشكل عام يعتمد على الكلمة، ثم الكلمة Probability أو احتمالية ظهور الكلمة اللي بعدها، احتمالية ظهور الكلمة اللي بعدها إلى آخره. فلو عكسنا العملية، لو أخذنا نص وشفنا احتمالية هذه النصوص، ممكن إحنا نقول أنه هذا النص هدفه مثلا الاحتيال أو النصب، أوكي؟ لأنه هذه النصوص مثلا تستخدم بشكل أكبر مع عمليات الاحتيال على سبيل المثال. زي ما شفنا أيضا في سورا، نرجع على موضوع سورا وأوبن إي آي، واحدة من التطبيقات الجنريتيف إي آي هي إنشاء فيديوهات. وطبعا بنفس الفكرة، بس اللهم مررنا كثير من الفيديوهات والصور حتى أنه وصلت Open AI إلى تقريبا يعني فيديوهات جيدة وذو جودة عالية. في الأخير طبعا رأيي الشخصي الآن في موضوع الـ Generative AI، فيه يعني زي ما نقول ضجة كبيرة أو في هايب كبير عليها، وهو فعلا هي نقلة جيدة وممتازة. لكن أنا بالنسبة لي شخصيا أرى أنه أدوات الـ Generative AI هي أداة إضافية في العملية الإبداعية في الـ Creative Work. يعني مثلا إذا أحد حاب أنه يستفيد منها ممكن يستفيد منها، لكنه نحتاج إلى بعض الـ يعني زي ما نقول نحتاج إلى عمل إنساني فيها علشان تكون أفضل وعجلة الإبداع تستمر. في مجالات أكيد راح تتأثر في موضوع الجينيراتيف اي اي. عموما هذا يعتبر بودكاست كامل ممكن نتكلم عن تأثيرات الجينيراتيف اي اي، لكن عموما خلينا نقول انه الجينيراتيف اي اي موضوع يستحق النظر عن كثب، له تطبيقات عديدة ممكن يطبق في مجالات مختلفة من الصحة، التعليم، الزراعة، الصناعة، حتى في علوم الحاسب مثلا في البرمجة وإلى آخره. صراحة أنا شخصيا مهتم في هذا الموضوع، ولكن حبيت أنه ممكن نذكر لكم شوية معلومات، أو ممكن حتى الكثير عنده اطلاع في هذه المعلومات، لكن يعني أعطيكم كملخص عام وكمنظور عام لموضوع الجينيراتيف اي اي. شكرا لكم لاستماعكم، وأتمنى أنه استفدتوا من هذه البودكاست. نلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة.